بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاءات السابقة إلى تعريف معنى بسم الله الرحمن الرحيم، ثم انتقلنا إلى سورة الحمد أو فاتحة الكتاب، فقلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. ونحب هنا أن نلفت إلى أن التسمية اشتملت على اسم هو العلم لواجب الوجود وهو الله، وكذلك الحمد لله اشتملت على العلم لواجب الوجود وهو الله. فهناك بسم الله وهنا الحمد لله. ونلاحظ أيضا أن اسمي الرحمن والرحيم وجدا في التسمية، ووجدا أيضا في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذن فثلاثة أسماء لله تكررت في البسملة وتكررت في الحمد. وهنا أحب أن أنبه إلى أن تكرار أي شيء في القرآن لا نسميه تكرارا، وإنما نسميه تأسيسا لمعنى جديد. فهو في ظاهره تكرار لللفظ، ولكن سياقه يتطلبه من جهة أخرى. فنحن نقول بسم الله حين نبتدئ فعل الأشياء. إذن فبسم الله لما نفعل، ولكننا نقول الحمد لله على ما فعل لنا. إذن ففيه فارق بين الاسم يوجد بعد بسم الله وبين أن يوجد بعد الحمد لله. فبسم الله أي الذي سخر لي ما لا قدرة عليه، فأنا أقبل على هذه الأشياء لا بقدرتي، ولكن بتسخير من سخرها لي، لأنها لا تدخل تحت طاقتي. ولكن حين نقول الحمد لله ننتقل إلى شيء آخر، فعلم واجب الوجود وهو لفظ الجلالة الله إنما جاء هنا في قوله الحمد لله أي على ما فعل لنا. إذن فدكها فيما نفعل، والحمد لله فيما فعل لنا. والرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم هناك لها في السياق مدخل غير مدخل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، معنى جديد. إزاي؟ لأنك حين تبتدئ بسم الله الذي سخر لك الأشياء لتنفعل لك بدون قدرة لك عليها، مع أنك قد تعصي الله الذي سخر لك هذه الأشياء، فربما استحى واحد أن يقبل على الأشياء التي سخرها الله له وهو عاصيه، فهو يطمئنك ويقول أقبل باسمي ولا تخف، وإن كنت قد عصيتني لأني رحمن رحيم. فأزال وحشتك من المعصية حين تقبل على ما سخر الله لك. ولكن في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مذاق آخر. ما هو المذاق؟ زاد هنا رب العالمين، مش موجودة في التسمية، لأن هنا الحمد على ما فعل لك، وفعل لك لتربيتك، إيجاد من عدم وإمداد من عدم. والتربية كما نعلم تعني السيادة، والسيادة تعني السيطرة والملكية. فقد يتوهم في كلمة رب السيطرة والسيادة والقسوة عليك،
كما نعهد في من نربيه، نقسو عليه مرة فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فليزيح من نفسك أن الربوبية من الله ربوبية فيها قسوة تناسب السيطرة في التربية، يقول لك لا، إنها ربوبية أيضا ولكنها فيها رحمانية وفيها رحمية. يبقى هنا مذاق إيه؟ مذاق آخر. ثم انتهينا إلى أن الحمد الانفعال، ومعنى الانفعال تستقبل الأشياء بفكرك ثم تستقر في وجدانك وفي قلبك عقائد، ومعنى عقائد تعقد عقدا لا يحل، بحيث كما قلنا لا تطفو لتناقش في الذهن من جديد، معقودة، أدي معنى عقيدة. ثم تشع في كل جوارحك إشعاع اليقين، لأن ما دمت تحمد فالحمد على النعمة، والنعمة ليست لعقلك فقط، والنعمة ليست لقلبك فقط، بل النعمة لكل كيانك. فما دامت النعمة لكل كيانك والشكر على النعمة، يبقى كل ما يتمتع بالنعمة لابد أن ينفعل بالحمد والثناء. وهذا هو معنى الذي قلنا تقشعر جلودهم، مش المسألة بس في القلب الإحساسي، لا، ينضح القلب الإحساسي على كل جوارح. على كل الجوارح. وقلنا ثم تتسع الدائرة، حين تتسع الدائرة من جوارحك وكيانك وذاتك إلى خارجك، تكون حركة الحياة حولك منفعلة بما استقر في ذهنك واستقر في عقيدتك على منهج الله، فلا يصدر شيء أبدا من الانفعالات إلا على ضوء منهج الله الذي أقره. لأن المسألة جاية عن شكر للنعم. الانفعالات في النفس حين يتعرض لها الشعراء يتعرضون إن محلها القلب، ولذلك الشعراء لما يحبوا يصوروا لنا هذا المعنى هناخد منهم تصويره في معنى الحب، ولنطرح اختلافنا في المحبوب. هناخد معنى الحب، انما بلاش هو حب سعدة، حب مي، حب ليلى، حب، انما احنا هناخد انفعال ايه؟ الحب. وليختلف المحبوب عند الشعراء وعند الاصفياء، يبقى ده له محبوب وده له محبوب، انما الانفعال يكون واحد. فلما جم عشان يصوروا هذه الانفعالات، يجي مثلا واحد يقول للمحبوبة او للمحبوب، يقول له تقرط يعني البس قرط، او تمنطق البس النطاق، او تقبى البس القباء، يعني تزين باي لباس شئت، تقرط او تمنطق البس النطاق ده، او ايه، تقبى البس القباء، فلن تزداد عندي قط حبا. بيقول لحبيبه مش هتزداد، يعني اعمل ما شئت فلن تزداد عندي قط حبا. ليه؟ لماذا؟ قال له تملك بعض حبك، بعض حبك كل قلبي، فان تريد الزيادة هات قلبه. شيء من الانفعال، انفعال في الشاعر، فكأن قلبه ضاق ببعض الحب، فحب قال له ان حبتنا زود هات لي قلب تاني بقى، ما عادش عندي ده، لان ده الحب الادنى. الحب الاعلى مش هيبقى في القلب ده بس، مش عايز قلب جديد، بل يشيع ما في قلبه على بقية جوارحه، وتبقى كلها كي شعر تاني ادق شوية، وحب يدينا المعنى ده، مش عايز قلب ولا حاجة، لا انا اشيع. قال له خطرات ذكرك، بيقول الحبيب طبعا، خطرات ايه؟ ذكرك تستثير مودتي، فأحس منها في الفؤاد دبيبة لا عضو لي. شوف، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. هذه الإشاعات، هذه الإشاعات. يجي مثلا شاعر يقول قلبي مثلا انفعل بالإيه؟ بالحب، وبعدين انفعلت ففاضت دموع عيني مثلا، يوم يديني جيئة القلب وذهاب القلب ووجيب القلب. شوقي رحمة الله عليه لما قال ايه القصيدة اللي بتغناها أم كلثوم، ولي بين الضلوع دم ولحم، ده كلام صح، هما الواهي الذي ثكل الشباب، مش كده؟ تسرب في الدموع قلبه، تسرب في الدموع فقلت ولا ما عادش ليا قلب، وصفق في الضلوع فقلت ابا. انفعال يشيع ثم يعود لانفعاله من جديد. ما دام الانفعالات دي بتيجي كده تعمل القشعريرة دي، يبقى هو ده الحمد. يبقى يجي العقل وبعدين القلب وبعدين يشيع على الجوارح وبعدين يشيع في الايه؟ في الكون. لما اشعاعات قلبي الحمدية تشيع على جوارحي كلها، وجوارحي تشيع على حركة أعمالي البعيدة عني، فيبقى لي دائرة من الإشعاعات، وغيري من إخوان المؤمنين له دائرة من الإشعاعات، يبقى تلتحم إشعاعات الورود الحمدية على القلوب جميعها. ومدام يبقى عندنا كرسي حمد، يبقى الوجود كله إيه؟ كله حامد. حين يشغل الوجود كله بالحمد لا يجد الله كفاء له إلا أن يزيده تصديقا لوعده لئن شكرتم لأزيدنكم. هنا في الحمد قلنا أن مستوجباته إما الفضائل في الذات، شيء فاضل في ذاته فبيستحق أن تحمده، وشيء له فضائل عليك. فللذات الحمد لله، ذاته تستحق أن تحمد، لأنك أنت لما بتشوف واحد فنان يعمل أي حاجة بتنبسط منه وتقعد تلهج بالثناء عليه، وإن لم يعد عليك شيء إلا أنك أنت أعجبت بالعبقرية بتاعته اللي أنتجت. فربنا لأنه بديع السماوات والأرض كان يستحق أن يلتفت إليه خلقه بالإعجاب والتسبيح والتحميد، لأنه أبدع شيئا على غير مثال، يبقى ذاته تستحق وإن لم ينلني منها، فكيف إذا نالني منها شيء بسيال الربوبية؟ يبقى حاجة تانية. رب العالوي طمئن، بيقول لي إياك أن يخطر ببالك أن عالما من العوالم التي تقدمك سينكس عن خدمتك. ليه؟ لأن ناصيته بإيدي وأنا ربه، ملوش رب تاني عشان يعصيه عليك، فاطمئن إلى أني رب لكل العالم، مفيش رب هيعصي، مفيش هناك، إذن لذهب كل إله بما خلق. وبعدين يقولوا يا رحمن ورحيم، مش ربوبية إيه؟ جبروت. وما كنتش بقى تيجي بالرغب لا للذاتي ولا للنعم السابقة ولا للنعم الحالية ولا للنعم التي تنتظرك بالرحمنية والرحيمية، ابقى خاف مني بقى لأني مالك يوم الدين. يبقى يا رغب يا رهب، يا رغب يا رهب. حين يستحضر الحق ذاته بكل هذه الصفات اللي فيها فضائل الألوهية وفواضل الربوبية والرحمانية والرهبة في قوله مالك يوم الدين، يبقى إذن هذا الإله علمنا أن هذه المقدمات، مقدمات الحمد، الحمد الأول ودي حيثياته، ولكن هذه الحيثيات ستعطي شيئا جديدا تبقى هي نتيجة للحمد.
لكنها تعطي مقدمة لشيء آخر، أن الإله الغيب أصبح بكل هذه الصفات والأسماء حاضرا لديك، ومدام حاضر يبقى لن يخاطب منك. علمك الله أن لا تخاطبه بعد هذا الاستحضار الذي أحضر به ذاته إليك. الله ورب العالمين والرحمن والرحيم ومالك يوم الدين كلها غيبة. كان يقول إيه القياس؟ يقول إياه نعبد، لكن قال إياك، يبقى نقلوا منين؟ نقلوا من غيبة إلى أنه بقى إيه؟ بقى حاضر. ومدام بقى حاضر يبقى يخاطب بالكاف إياك، أكن كنت غيب يا رب وجبت لنا الأسماء دي فأصبحت إيه؟ حاضر. يبقى نخاطبك خطاب إيه؟ إياك نعبد. قلنا إياك نعبد دي ساعتها ترى كان يقدر يقول نعبدك، أم أنا قلت لكم إن ساعة ما قلنا نعبدك يبقى لا يمنع أن تعطف عليه ونعبد فلانا ونعبد فلانا ونعبد فلانا. أعطيتك ما يمنعش أن أعطيت فلان وياك، إنما إياك أعطيت يبقى ما فيش حد خد إلا أنت. يبقى معنى إياك نعبد يعني إيه؟ لا نعبد إلا أنت، لا نعبد، ولذلك ما نعطفش عليها أبدا. ساعة ما تشوف المفعول مقدم كده إياك نعبد يبقى معناها افهم أنها نعبدك ولا نعبد سواك، إنما لو قلت نعبدك قد تعطف عليها وتقول ونعبد فلان وفلان وفلان وفلان، ما يمنعش العطف. إذن فإياك نعبد منع إيه؟ إدة التخصيص بالعبادة، التخصيص بالعبادة. حين يخصص الله نفسه بالعبادة نقول طب العبادة دي إيه هي العبادة اللي أنت عايزها منها؟ ماذا تريد؟ أنت أعطيت، فما مطلوبك من خلقك؟ مطلوب إيه من خلقك؟ قال لك مطلوب من خلقي هو مطلوب كل صانع ماهر في أن يرى له صنعة تعجب. ولذلك ربنا ما جعلش الحرف المواهب كلها حرفية، في مواهب بيسموها مواهب الهواة. الهواة يعني إيه؟ اللي عنده موهبة في شيء كده انما ما عملهاش حرفة يوم ياخدها هاوي، يعني مش عايزها. هاوي يعني ايه؟ عايز يطلع حاجة جميلة، نفسه يطلع حاجة جميلة. الله، فلما نفسه يطلع حاجة جميلة يقوم عايز يدي المنهج اللي يخلي الخلق بتاعه وهو الانسان يطلع حاجات جميلة عشان تبقى الصفات لها ايه. ده كلام طيب. نقوم نقول له ساعة الحق سبحانه وتعالى وليعذرني كل السامعين إذا أنا اضطررت إلى أن أكرر في تفسير القرآن أو في خواطري في حول تفسير القرآن بترتيبه المصحفي أن أكرر بعد ما أقول في العلاجات الموضوعية التي عالجتها طويلة. فليس معنى أنني أتعرض لشيء أقول لا أنا قلت ذلك في كذا، ديك قول موضوعي في موضوع نتحدث عنه، ولكننا الآن نتكلم في الأم، فلا يصح أن نفوت في الأم ما جئنا به في الموضوعات التي تفرعت عن الأم، ما يمكنش. نقوم حنتكلم في نعبد يعني إيه، معنى نعبد يعني إيه. نقول له والله شوف نشوف علة كل شيء أو سببه. الناس حين يقولون هذا شرط وذلك جواب نقول إيه؟ إن تذاكر يا غلام تنجح. أين الشرط وأين الجواب؟ الشرط تذاكر والجواب تنجح. الكل متفق على أن الشرط سبب في وجود الجواب، المذاكرة سبب في وجود إيه؟ النجاح. اتفقنا على دي. نقول له ذلك ظاهر العلم، دي ظاهر العلم، حقيقة العلم مش كده. ليه؟ قال له أنت تتكلم عن الواقع وأهملت شيئا أساسيا في عناصر حركة الإنسان وهو الدافع قبل الواقع. الله، الدافع قبل الواقع. أنت تقول إن تذاكر تنجح، ده للواقع. إنما هو ذاكر لينجح، فكأن النجاح انتصب في ذهنه أولا بكل مميزات النجاح، ثم ذاكر ليحققه واقعا، ثم ذاكر. إذن فكل شرط بين جواب واقع بعده، ولكنه كدافع يبقى قبله، يبقى النجاح كدافع موجود قبل المذاكرة، وبعد ما ذكرت جاء الواقع. إذن فكل كل شرط واسطة بين شيئي، دافع وواقع. أنا ركبت سيارتي لأذهب إلى الإسكندرية، ركوب السيارة سبب، وقطع الطريق سبب، إلى إيه؟ أنا لما أركب بالفعل واروح يبقى الركوب ده سبب في الوصول، لكن ده الوصول وجد أولا بدليل أنني قلت له يا سواق جهز العربية ووضب، فانتصبت الغاية أولا، ثم جاء الشرط ليحقق الغاية، بعد أن كانت دافعا صارت واقعا. كذلك كل سبب وكل مسبب وكل علة وكل معلول. فإذا انتهينا بهذا الفك نيجي نقول قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى الله، يبقى علة الخلق إيه؟ العبادة. تبقى العبادة اللي هتوجد بعدين ولا الدافع على الخلق إرادة العبادة ثم يخلق لتتحقق العبادة. يبقى المراد الأعلى إيه في الخلق أولا؟ العبادة، وبعدين خلق عشان تتحقق واقع. يبقى افهموا الفارق بين الدافع وبين إيه؟ وبين الواقع. نقول له أنت هتعمل علة ومعلول بالنسبة لده، أفعال الله لا تعلل. نقول له لا تعلل علة تعود عليه هو بالفائدة، ولكن تعلل علة تعود على غيره بالفائدة. يبقى هو خلق لنعبده، عبادتنا مش هتدي له حاجة، إنما عبادتنا عشان تسعدنا وتنظم حركتنا. يبقى لا مانع أن توجد العلة بس مش لله. يبقى أفعال الله لا تعلل علة تعود عليه، ولكنها علة تعود على المأمور. المأمور بالعبادة هو العلة هتنفعه، وإلا فالله منزه عن العلة. يبقى هات بقى كده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن دي علة الخلق. طب معنى ذلك يا رب إنك بمجرد الخلق يعبدوك؟ يقول أنا لو أردت هذا القصر ما استطاع خلق من خلقي أن يشز عن طاعتي، إنما دي تثبت لي صفة القهر، وأنني إذا أردت شيئا قهرت الغير عليه، إنما ما تثبتش المحبوبية لي. وأنا أريد أن أخلق اختيارا ليعبدني من شاء باختياره. يبقى حين يجيئني باختياره يبقى ثبتت لي صفة القهرية فيما لا دخل له فيه، اللي أنا عايزه يمشي، وفيما له اختيار فيه يجيني بالحب، يجيني. يبقى إذن ربنا مدام خلق ليعبد، نقول له طيب ما يعبد يعني ما كل ما تحققتش ليه؟ نقول له لأن يجب أن تفرق بين عبدة التي فيها منها عبد، وعبدة اللي حيجي منها عباد. كل الخلق عبيد. ليه؟ لأن في أمور قهرية تمشي عليهم غصب عنهم، لا رأي له حين يولد ولا كيف يولد ولا رأي له متى يموت، مقهور في أشياء. تبقى عبيد متحققة في مين؟ في الجميع. ولكنه أيريدنا عبيدا؟ أردنا عبيد فأجرى علينا بصفات القهر أشياء لا نستطيع أن نتحلل منها أبدا. ادي حققت كلمة ايه؟ عبيد. انما هو يريد ان يحقق كلمة عباد، مراده الشرعي ان يحقق كلمة عباد. ايه الفرق؟ قال لك العبيد متساوون فيما يقهرون عليه، لكن العباد
منطقة الاختيار فيهم. واحد يشذ يقول لك لا مانيش طائع، وواحد يقول أنا طائع. فالذي يتنازل عن اختياره في الحركة لمراد ربه في التكليف نقول له أنت عباد. أنت من مين؟ من العباد. إنما كلنا إيه؟ كلنا عبيد. ولذلك شوف وعباد الرحمن من هم الذين يمشون ويقعد يقول صفات المؤمنين الكويسين، دول عباد. إنما الكل إيه؟ يبقى فيما نقهر عليه في حركات الحياة علينا أو فينا كلنا عبيد، لكن فيما لنا اختيار فيه اللي يتنازل عن اختياره لتكليف ربه يبقى ده داخل في مين؟ في العباد. ولذلك هيقول لهم قل يا عبادي، ما دمتم بقيتوا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأنكم دخلتم في مقام العبيدية، مش بس فضلتم مقهورين عبيد، لا اختيار عندكم وجيتوا لي. الله، يبقى إذن الذي يأتيك بالحب وهو قادر على ألا يأتيك يبقى هو ده العباد، هو ده العباد. طيب حين يريد الحق وما خلقت الايه الجن ألا ليعبدون، يبقى عايزهم ايه؟ عبيد ولا عباد؟ عايزهم عباد. عباد يعملوا ايه؟ الصفات بقى، وعباد الرحمن بتكليف ويمشي وتنازل عن اختياره ومش عارف ايه. وإلا فلو أراد الله أن يرغمنا على شيء أكان يستطيع واحد منا أن يرغم؟ ولذلك قلنا إبليس قال له ايه؟ قال له إلا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزهم أنا مغدرش عليهم دول، أنا مغدرش عليهم دول. وبعدين قال لا إكراها في الدين، لأن ربنا مش عايز يخضع قوالب، ربنا عايز يخضع قلوب بالحب، لأن إخضاع القالب ده يتأتى لمثلك، يمسك الكرباج وانت هو قوي عليك يقول لك اسجد لي يا ابن الايه، اهتف بحياتي، يقدر يكره قالبك ولا لا؟ إنما أيستطيع أن يكره قلبك ليقول لك حبني؟ ما يقدرش. فلو الإكراه، ولذلك شوف القرآن بقى لما يمس هذه المسألة يقول ايه، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هو أنا عايز أعناق؟ أنا مش عايز أعناق. إن كنت عايز أعناق أقدر أعملها بدليل أنني أجريت أعمالا قسرية ما حدش بيستطيع ينفذ منها أبدا. الكافر اللي كافر بي بجري عليه أشياء أقول له إيه؟ يبقى إذن أنا مش عايز إكراه لأن أنا عايز الحب. فالعبادية تأتي بإيه؟ بالحب للتكليف. ساعة ما يجي الحب للتكليف يبقى إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دي المهمة. فالمهمة أن نكون إيه؟ عباد. لما يجي نكون عباد يبقى حققنا إيه؟ حققنا محبوب الله منا. ولما ما نبقاش عباد يبقى تحقق المراد من الله فينا، لأنه لو أرادنا غير ذلك لفعل. تركنا مختارين إذن بكل ما يحدث منا، مش كده ولا إيه؟ مدام تركنا مختارين يبقى أنت ما عملتش حاجة غصب عنه، اللي سرق ما سرقش غصب عنه، إنما بس عمل هو ما يحبوش، إنما هو اداله اختيار في إنه يقدر يسرق ويقدر ما يسرقش. يبقى إذن لما يسرق ما خرجش عن مراد الله، لأنه خلقه صالح كده. أنا لما أجيب لابن الساعة ويدورها عربي ويدورها ولا يدورها فرنجي، إيه اللي جرى؟ هو حر خلاص. انما اما اجيب مثلا للولد التلفزيون في البيت وبعدين انا اقول له انا جبت لك التلفزيون دي آلة، وهذه الآلة لا يقال فيها حلال ولا حرام، انما تستعمل في ماذا هي اللي يقال فيها حلال وحرام؟ اسمعوا، ما انا جبت لكم التلفزيون اهو في البيت، وانا عايز منكم ما تدروش الا على الايه الحاجات اللي لها مسلك قيمي. وازعل جدا إذا لقيتكم ما عملتوه في برامج مش خليعة، ما جي أكلهم بالتلفزيون الصالح لدي ولدي، يبقى لما يدوروه على اللي تكرهه يبقى ما خرجوش عن منادك إنما خرجوا عن محبوبك. فيه فرق بين تيجي تدي لابنك جنيه وتقول له أنت حر انزل السوق وخد الجنيه ده أنا تبرعت لك به وهات به اللي على كيفك، بس اسمع لو حقيس تصرفك
وحكافئك على التصرف الكويس وحعاقبك على التصرف الوحش. لما ينزل يشتري كرشين يبقى خرج عن مرادك، خرج عن محبوبك. انما انت اديته، انت قلت له اشتري اللي فيه وانا هرتب ثواب وعقاب. يبقى اذن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبقى عايزين يبقى ايه؟ عباد. نشوف بقى من الذي يحقق المراد المحبوب لله؟ المؤمنون به. لكن المؤمنين على قدر سواء من الاتباع؟ لا، برضو في تصرف الناتج عن الإيمان في السلوكيات بيتفاوتوا. طيب إن هو اللي يبقى أحسن، اللي يبقى أرقى في العبادية، اللي هو أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى إذن شوف أكرمكم عند الله أتقاكم، فكأن أكرمكم يبقى فيه كريم على الله بس مش أكرم. يبقى أكرم يعني اللي زاد في إيه؟ في التقوى، يبقى أكرم. واللي بات أدى التقوى بدون زيادة يبقى إيه؟ كريم على الله. ولذلك أكرمكم أتقاكم، ما قالش أكرمكم تقيكم. يبقى أكرم يناسب أتقى، وكريم يناسب إيه؟ تقي، مش كده؟ إذا فيها منازل ولا لأ؟ يبقى أعلى المنزلة الأكرم الأتقى. طيب وبعدين أعلى منه إيه؟ الأنبياء، لأن دول حتى معصومين. المؤمنين مش معصومين، يمكن يغلطهم، إنما الأنبياء معصومين، يبقوا دول بيحققوا الأتقى خلاص كده. طيب وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تحطه في معيار الأتقى من هؤلاء يبقى إيه؟ يبقى قمة الأتقى. يبقى من الذي حقق العبادية المرادة لله في خلق الله كما يحبها الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يقول غاية الخلق كله محمد، لأنه هو اللي حيمثل العبادية المرادة لله، هو يبقى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادية مرادة مش كده؟ مرادة محبوبة لله، والذي يمثلها تقي وأتقى وكريم وأكرم، ثم ترتقي إلى أن تصل إلى مرتبة مين؟ الأنبياء. فإذا جئنا لنقارن أكرمية وأتقى في الأنبياء نجد من القمة؟ محمد. يبقى إذن العلة في الخلق يبقى هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يحقق العبادية المثلى المرجوة لله. يبقى لما تسمع بقى ان انت اتخلقت والكون والدنيا، يبقى ايه؟ ظنك يتسع لمقاماته صلى الله عليه وسلم. تبقى اذا نشوف كده بقى، نعبد اياك نعبد، يعني مش هنعبد غيرك. نعبد دي مظهريتها الخضوع، الخضوع لمين؟ لواحد. شوف شوف بقى عظمة التشريع، الكون المصطخب بمواهب متعددة وقدرات متنوعة، وكل موهبة لها قمة ولها دون القمة وإلى آخره، وبعد ذلك يأتي الخالي من موهبة للموجود عنده الموهبة، ماذا يكون موقفه منه؟ يبقى ده أعلى، يبقى في خضوع. الله، إذا لو كنا حنخضع لتميزات المواهب كان حيتكرر خضوعنا لبعض، فيقوم ربنا يرحمنا من أن يتكرر خضوعنا لبعض، ويقول اخضع لواحد بس، يقوم يحررك من أن تخضع لسواه. يبقى ضيق عليك إيه؟ خانة العبودية. يبقى دي عبودية أو راسة حرية؟ يمكن أنا ما بعبدش إلا ربنا، ولا يهمني اللي أكبر مني في القوة، ولا اللي أجمل مني، ولا اللي أغنى مني، ولا اللي أعلم مني، ولا اللي أحكم مني، ولا أي حد أبدا. خلاص، يبقى دي حرية ليا ولا مش حرية؟ هب أنك لست كذلك، يبقى كم إله لك في الكون؟ إذن والسجود الذي تجتويه تكرهه من ألوف السجود فيه نجاته، بينجيك من ملايين السجود، وإلا كنت تعمل إيه؟ كنت هتفضل تعامل بس كده سهل.
وبعدين تقعد تخضع لواحد ومش عارف ايه وتحط املك فيه وهو الى اخره, وبعدين تلتفت تلاقيه فطس منك. قال لا نعم ايوه. ولذلك شوف ربنا بيعلمنا النصاحة, بيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. خليك عاقل, انت تتوكل على واحد تصبح تلاقيه فطس, سيارة صدمته ولا بتاعه ولا ايه, وبعدين تتعمل ايه لما تضع كل همك في هذه المسألة؟ تبقى الخيبة جات ولا لا؟ ام قال لك خليك ناصح وتوكل على الحي الذي لا يموت. ان كنت واضع بقى اتكالك على حاجة اتكل على ده بس ما فيش غير. يبقى اذا لما يقول له اياك نعبد يبقى معناه هنعمل ايه؟ هنعتز مش ننزل, هنعتز بقى لانني بخضع لاله, واله له كل الحيثيات اللي قلناها دي, وربوبيه ورحمانيه ورحيميه ومالك يوم الدين, وبعدين بخضع له علشان ياخد مني ولا علشان يديني. هذا الفرق, هذا هو الفارق. يبقى زي ما قلت انا كلمه العبوديه طنطنت البشر كرهتنا فيها. ليه؟ لأننا لم ندرك منها إلا عبودية الإنسان للإنسان, فدي كرهتنا فيه. وعبودية الإنسان للإنسان زي ما قلنا تعطي خير العبد لسيده, ولكن عبوديتنا لله تعطينا خير الله, تعطينا خير الله. تبقى العبودية عزة ولا مش عزة؟ حسب نفسي عزا بأني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. اي وقت انا عايز ربنا الله اكبر ابقى في حضرته, هو في قدسه الاعز, ولكن انا القى متى واين احبه. زي ما قلنا ان العظيم من عظماء الدنيا حين تريده في شيء تطلب منه انك تقابله, وبعدين اللي حواليه يوافقهم ولا يعملوا سدود, ونوافقوا يقولوا لك هتتكلم في ايه, ونوافقوا يقولوا لك الزمن كذا والمكان كذا, ولما تروح له كده بعزة المش عارف ايه يقف عشان ينهي الايه المقابلة. لكن شوف ربك بقى, انت الذي تحدد الزمان وتحدد المكان وتتصرف في الوقت لتقطع اللقاء او لا تقطعه, لا يمل حتى تمله.
الله يزيدك علما,
لا يمل حتى تمله.
الله يزيدك علما.
شوف بقى, يبقى حسب نفسي عزا باني ايه عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه, هو في قدسه الاعز, ولكن انا القى متى واين احبه. يبقى دي عبودية ايه دي اللي ربنا تحت طلب ايه؟ عبودية حلوة قوي. يبقى اياك نعبد, يبقى هي دي المبدأ اللي عمال يعز في البشر, فحين يخرجهم الى تخصيصه بالوحدانية بالعبودية يبقى بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم, ومدام بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم يقول لك ليه؟ لان دول كلهم صنعتي, وسواء عندي سواء عندي, ما حدش يستزل حد ابدا وانا موجود. زي ما اي راجل يجي يشوف الصغير ولا الضعيف ولا اولاده القوي بيضربه ومش عارف يقول لك ما حدش يهين واحد, وانا اما بقى رايح ولا روح هنا ولا هنا بعمله ببعض اللي انت عايزه, وهو ما بيروحش ابدا ابدا, ما بيروحش ابدا, ولا انا قيوم وما بتاخدش سنه ونوم ولا قال الحكايه الطويله العريضه دي. يبقى عمال يعز فينا ولا لا؟ اذا اياك نعبد, نبقى اذا تخصيصه بالعباده رحمه لنا ولا لا؟ تخصيصه بالعباده رحمه لنا عشان تتوزع طاقتنا فيما ينتج, ما تتوزعش طاقتنا في الرعببه من بعضنا, في الخوف من بعضنا, في الكره من المتسلط. واحد يتسلط عليها بقوته وعيش كاره له, يبقى قلبي مشحون فربنا عايز عالم صافي. يبقى الصفاء ده ما يجيش الا ايه؟ الا من حب اياك نعبد. هنا ملحظ, بعد ان نخصصه بالعبودية كان القياس الفرد يقول اياك اعبد. طب وايه اللي حشرك انت خلاك تحشر الناس وياك؟ علمنا ربنا. قال اوعى تقول اياي إياك أعبد. انحشر وقول إياك نعبد. قال ليه؟ ليه؟ قال مصلحتك. ليه؟ قال لك لأن العباد هيبقوا في عبادية الطاعة متفاوتون قبولا ونصف قبول ورفض، فإذا انحشرت في مقبول قبلت معه. يبقى برضو بيعلمنا وإن كنا مقصرين أن نحتال أيضا إننا نبقى ويا لنا. لأنني كنت قلت إن لما يكون فيه بيع أو شروة، وبعدين أنت قلت للبائع أنا هاخد الشروة دي بس ليا فيها خيار العيب، إن وجدت فيها عيب إيه أرده، يقول لك صح الصفقة ولك خيار العيب. لكن ما تجيش بقى تقول له تعالى يا عم أنا هاخد دي واسيب دي. الصفقة كلها ويا بعضها. فإذا كان الله يشرع لنا أن الصفقة مع بعضها، يوم لما نقول إياك نعبد وننحشر يبقى العاطل في الباطل واتخذ وياه. إذن إذا رأيت واحدا أعبد منك فإياك أن تغر منه، ادعو الله له أن يزيد، لأنك أنت يمكن حتتاخذ في الله، تتاخذ وياه. وما تشوفه ما تسخرش منه، قل ده هو بيعمل لي ما يحمل عني تقصيري، ويمكن لما صلي وياه ركعة ولا أي حاجة ولا كده. إذن ساعتها ترى عبدا من العباد مقبلا على الله، ما تقابلوه زي ما بيقابلوه الناس بالسخرية والاستهزاء، لأن ده هو يمكن الظل اللي انت هتدخل فيه. وما تتأباش أن تتواجد مع المخبتين لله، لأن لما تكون موجود وياهم برضو تبقى في الزمرة، مش كده؟ الحديث اللي يروح حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله ملائكة طوافة، فضل فضل يعني ما لهمش شغلة إلا إنهم ينزلوا كده في الأرض يتتبعون حلقات الذكر، يعني المكان اللي ربنا بإيه بيذكر فيه، فيصعدون فيقول الله لهم وهو أعلم بما كان ماذا رأيتم، يقولوا رأينا قوما يجلسون في حلق الذكر ومش عارفوا إيه ويعبدونك ويحمدونك، قال يطلبون جنتك، قال أرأوها؟ قالوا لا، قال كيف لو رأوها؟ ويسألونك أن تعفيهم من النار، هل رأوها؟ يقولوا لا ما شافوهاش، يقول كيف لو رأوها؟ ويطلبون كذا ويطلبون كذا، يقولوا أشهدكم أني قد غفرت لهم، هم أشهدكم أني قد غفرت لهم، خلاص؟ يقولون يا رب، عشان أمانة الأداء يعني، يا رب كان فيهم رجل لم يكن معهم ولكنه مر هكذا فوجدهم جالسين فجلس معهم، مش كان جاي قصد لله، قال هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. الله، إذن فكلمة إياك نعبد الجمعية دي بتفيد العبد وتفيده من ناحية أخرى. لماذا؟ لأنه لو قال له إياك أعبد وإياك أستعين هبه أنه أجابه إلى أن يكون عابدا ومستعينا. حين يكون هو عابد ومستعين بالله ستصحح حركة الحياة منه بالنسبة لغيره. فمن المستفيد من هذا في الدنيا؟ غيره، وهو صحيح هيستفيد، لكن في لكن سيشقى بضلال هؤلاء. يبقى لما هو يبقى مهدي وغيره مش مهدي، يبقى غيره غير المهدي سينعم بهدايته لأن سلوكه من ناحيته هيبقى منظم. لكن اللي مش مهدي يعمل ايه وياه؟ يبقى هو نفسه يشقى بسلوك غير الايه غير المهدي. يبقى قال له حتى ان كنت عايز دنياك تبقى كويسة يبقى قول اياك نعبد عشان تعبدوا كلكم وتبقوا مهديين، علشان اثر السلوك منهم يتعدى خيره اليه، وإلا فهبك مهديا وهم غير مهديين، هم يرتاحون من سلوكك ولكنك تتعبوا. يبقى من مصلحتك انت انهم يكونوا ايه؟
عباد،
يكونوا عباد وإياك نعبد. يبقى ما تقولش إياك أعبد، ما تخليكش فرداني أبداً. لان خيرك مش هيجي الا اذا كانوا هم مهديين، والا يبقى المقلب فيك انت، مقلب فيك انت، هتبقى كويس ولا تسرق منهم ولا تشتمهم ولا تهينهم ولا تتعدى عليهم وهم يعملوا ايه؟ يعملوا فيك كل حاجة. يبقى انت لما كنت مهدي كانت ربح صفقتك عند الله، انما هتتعب وياهم. وانا عايز اريحك في دي في اخرتك وفي دنياك ايضا، وساعة يكون الامر كذلك. يبقى كل الوجود منسجم في النفع، كل الوجود منسجم في النفع، ومدام الوجود كده هيبقى كله منسجم في النفع، نقوم نقول له ما فيش حركة هتصادم حركة أبدا. لأن بقى التقنين اللي احنا نشبهه محولجي ما يخليش اتنين يتصادموا، قطرين يتصادموا مع بعض أبدا. ده جاي كده نروح سكين الطريق ده، وده يروح كده. حركة الوجود ايه؟ ما تتعاندش بل تتساند. وإذا تساندت حركة الوجود ولم تتعاند، رضي كل موجود عن جمال الوجود. ومدام يرضى كل موجود عن جمال الوجود، يبقى به حمد تاني للرب الذي شرع لنا المنهج الذي يحمينا من أهوائنا التي تتصادم. يبقى برضو دخلة في الايه؟ دخلة في الحمد. اياك نعبد. وبعدين صح قوي، انظروا الى دقة الاداء الاعجازي في ان يأتي الله بعد اياك نعبد بإياك نستعين. ايه اللي ليه جاية دي؟ قال لك لان مدام اياك نعبد ولا نعبد سواك، ستمثل بذرة صراع في الكون للذين يألفون أن يستعبدوا سواهم ليكونوا عبيدا لهم، ولا يحبوش المعاني اللي تيجي تسوي بين الناس ويستنكفوا منها. إذن فسيحاربون المناهج الحق، ومدام حيحاربوا المناهج الحق، وعادة اللي بيبقوا بالشكل ده بيبقوا هم الأقوياء، والناس المنهجيين اللي هم يعني ممتثلين بيبقوا الضعفاء. ليه؟ لأن ضعفهم إنما نشأ من اغتيال كسبهم. نعم، دوكا يقوى ويعيص فعايزه يفضل إيه؟ إذن فكلمة إياك نعبد يؤذننا الله فيها بالمناعة الإيمانية، أنك ساعة تخصني بالعبادة سيتأبى عليك الذين يحبون أن يعبدوا من الناس. ومدام حيتأبى عليك الجماعة الذين يحبون أن يعبدوا من الناس، فستدخل أول الأمر في صراع إلى أن تقوى. هذا الصراع لا تخف منها. شوف شوف الحقنة المناعة جاية ازاي. هذا الصراع لا تخف منه، فقط استكمل الأسباب بما أعطيت خلاص، ولا يهولنك أن تكون دونهم أسبابا. فإنك إن عجزت الأسباب لك رب تحتمي به، فاطلب منه المعونة. تبقى استعن إياك نعبد وإياك نستعين. مدام يا رب حنخصك بالعبادة، المسألة دي هتجيب لنا إيه؟ صراع بين حق وباطل. هذا الصراع إحنا عندنا أسباب، إنما أسبابنا هتبقى دون أسبابه. يوم يقول لك بقى قل إياك نستعين. كلمة إياك نستعين دي وضع دستور حركي في الحياة. ايه الدستور الحركي؟ لان لا تقول استعان فلان بفلان الا اذا كان الذي استعان يعمل. امال يعني استعان وقاعد ما عملش؟ يبقى استعان يعني طلب الايه؟ طلب المعونة. طلب المعونة يبقى استنفذ اسبابه، يبقى استنفذ
يبقى إذن إياك نعبد وإياك نستعين. قالت لك بقى ما تقعدش كده، لا اعمل إلى أن تفرغ إيه؟ أسبابك. لما تفرغ أسبابك وأسباب الخصم الباطلي أمامك قوي ما يهولنكش ذلك، لأن أنت ما تخصنيش بالعبادة وأنا أتخلى عنك، بس استنفذ أسبابك. وأعدوا لهم، لم يقل الله أعدوا لهم مثل قوتهم ولا مثل عددهم ولا مثل عددهم، إنما قال أدي بس ما استطعت وسيب الباقي علي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمنهجه وأن يقوينا على تحرير حركتنا من إرادات سوانا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.